تطهيرا للقلوب وتزكية للنفوس وتعجيلا لفرج سيدي ومولاي بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عطروا مجالسكم وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي أيها الحسن المجتبى يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إلي خالعة الزمام كلانا في الهوى صعب المرام نفرت وما علي بذاك بأس نفور عجيب الأنام وجانبت المسرة والملاحي كما جانبت أبناء اللئام فإني وجدتهم غير بر بالكرام كغدرك في أبل العادي علي يا غياث الخلق في الأزل غير بر بالكرام يا يا مي رميتهم بسهم الغدر ظلما رمي الصيد في البلد هي الحرام فبعض في السجون قضى وبعض بحد السيف جام اترجى كل يوم في التهايا يا الحسين فأي عين هي تكون دموعها صون احتشايا هي يا عمي سكته الأنبياء الأنبياء وغير بدع بأن تبكي الكرام على الكرام يا من ذا العمر من دا وانصابت صار لبكي الوكد من دا يا عين المسبج عليك من دا من دا وبجعليك الحجر يا ابن الزكية يا وبت عليك الحجر يا ابني لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا التوافقية بين الرسول والرسالة لما ننظر إلى الرسالات السماوية التي أرسلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه نلاحظ أن هنالك حقيقة جعلها الله تبارك وتعالى في حقيقة هذه الرسالات أن هذه الرسالة إنما جاءت لمجتمع يحتاج إلى منهج وإلى رؤية دقيقة يعني أن الرسول يأتي برسالة توافق ذلك المجتمع وتلك الأمة لذلك هنالك توافقية يعني لم تأتي يوم من الأيام رسالة تختلف عن ذلك الواقع تختلف عن تلك الأمة وإنما هنالك انصهار واندماج بين الفكرة بين النظرية وبين الواقع العملي الموجود في تلك المرحلة فنجد أن الرسالات السماوية تأتي في مرحلة وفي عصر وفي زمن يوافق تلك الرسالة وذلك الرسول هذا نجده في كل الأنبياء وفي كل المرسلين هكذا لما ننظر إلى الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نجد أن الرسول جاء لأمة ولمجتمع في 23 عاما هذه الرسالة كانت توافق تلك المرحلة ولكن الفرق بين هذه الرسالة وبقية الرسالات بقية الرسالات كانت لفترة معينة لأيام معدودة لسنوات معدودة ولكن رسالة رسول الإسلام لم تكن لمرحلة 23 عاما وإنما امتدت هذه الرسالة إلى الآن يعني أكثر من 1400 سنة يمر من تلك المرحلة وإلى يوم القيامة وما سمعنا عالما غربيا أو مستشرقا يقول أن عهد الإسلام كان للماضي أن القرآن كان للمرحلة الماضية للسنوات الماضية ولكن الآن الوضع تغير فيجب تغيير الإسلام رغم أولئك الذين وقفوا ضد الإسلام وقفوا ضد الدين ولكن لم يتكلم شخص واحد بهذه الرؤية وبهذه القضية الكل يذعن أن هذه الرسالة التي جاء بها الرسول الكريم إنما لم تكن لتلك المرحلة وهي لهذه المرحلة وتتحدث عن المستقبل أيضا هذا في جانب في جانب آخر تعلم لماذا هذا التدرج لماذا أن هذه الرسالة نعلم أنها لم تكن لتلك العصور وإنما الآن وللمستقبل هنالك أسباب وعوامل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم رسول الله كان في تلك المرحلة هو النموذج التطبيقي لرسالة القرآن الكريم رسول الله رحل جاء دور الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه علي بن أبي طالب جاء وترجم القرآن إلى سلوك عملي في تلك الأمة. لذلك الإمام يقول أنا القرآن الناطق، والذي جمع القرآن الذي جمعه هو الإمام أمير المؤمنين. طبعا هنالك قضية مهمة، أن الذي جمع هو الإمام تنفيذيا، ولكن نظريا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بجمع القرآن بطريقة أمير المؤمنين نفذ هذا الجمع. وإلا البعض يقولون أن الخليفة الثالث هو الذي جمع القرآن. هل من المعقول أن القرآن ينزل في 23 عاما على رسول الله ورسول الله يرحل ولا يجمعه؟ لما تقول لعاقل، العاقل ما يقبل هذا الكلام. فإذا ما دام العقل ما يقبل هذا الكلام نضرب به عرض الحائط. إذا القرآن ترجم في عهد أمير المؤمنين إلى واقع عملي من خلال سلوك أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين انتقلت المرحلة إلى الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، بعد الإمام الحسن الإمام الحسين، إلى الإمام زين العابدين، إلى الإمام محمد الباقر، إلى الإمام جعفر الصادق، والآن الذي يترجم القرآن إلى واقع عملي هو ولي الله الأعظم، هو ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. فالإمام المهدي هو الذي يترجم هذا الواقع. فإذا الإسلام والقرآن إنما هو قائم بأهل البيت. لولا وجود أهل البيت لما تمكنا من ترجمة القرآن الكريم إلى واقع عملي، لأن القرآن الذي يعرف القرآن كما قال الإمام الصادق لأبي حنيفة، قال له يا أبا حنيفة ما ورثك الله من كتابه حرفا، وإنما يعرف القرآن من خوطب به. من الذي خوطب بالقرآن؟ هم أهل البيت. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الراسخون في العلم هو أنا والأئمة من بعدي. هؤلاء هم الراسخون في العلم، هم الذين يبينون القرآن المحكم من المتشابه المؤول من المفسر. كل أبعاد القرآن إنما أهل البيت يوضحون. إذن أدوار متعددة لقرآن ولرسالة جاء بها الإسلام. الآن لو نقف في هذه الليلة نتأمل قليلا في حياة الإمام الحسن المجتبى، ونعرف أن الإمام الحسن ما هي رسالته، شنو دور الإمام الحسن سلام الله عليه. عرفنا دور الرسول، أن الرسول دوره كان كالإنسان الذي ينشر البذر. هذه البذرة لما تذهب إلى المزارع يذهب إلى أراضي مختلفة، سواء كان السبخة أو صالح للزراعة. الرسول كان ينشر هذا البذر. بعد ذلك الذي يرعاه والذي يسقيه من هو؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأرض السبخة التي لا تعمل أمير المؤمنين لا يسقيها، فمن يخرج؟ يخرج من تلك الأرض التي لم يبذرها الرسول ولم يزرعها الرسول يطلع معاوية لا علاقة له بالإسلام، ويخرج يزيد لا علاقة له بالإسلام، ويخرج أيضا الحجاج، وأخذ هالشلة هذه كلها ما لهم علاقة لا بالدين لا بالإسلام، ولم يرعاهم الرسول ولا أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك تلاحظ الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه قام بدور عظيم. فالإمام أمير المؤمنين طبعا في هذه المرحلة 25 عاما الإمام هو جليس الدار. جليس الدار مو معناته مثل ما نفهم من هذه الكلمة، يعني ما عنده أي دور، لا بالعكس. الإمام أمير المؤمنين كان له دور كبير جدا، حتى أن القوم كان يأتوا لعلي بن أبي طالب ويستشيرون من الإمام. ما أدخل في هذه التفاصيل. بعد ذلك تنظر إلى حجة الله، يقول الإمام الحسن العسكري كلنا حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علينا. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. هذه فاطمة سلام الله عليها. أيضا الإمام يقول حجة الله علينا جميعا نحن الأئمة، أي دور لفاطمة؟ الزهراء سلام الله عليها قامت بدور عظيم. خلاصة هذا الدور أنها كشفت اللثام وأزالت الغبار عن عيون الأمة أن الحق وأن الولاء وأن الخلافة لعلي بن أبي طالب وفي غير ذلك، يعني أنه ناس أخذوا واغتصبوا الخلافة من علي أمير المؤمنين. الزهراء بدورها جاءت بأبي هي وأمي، وقفت وخطبت تلك الخطبة، فالرواية أجهش القوم بالبكاء المروي عن العقيلة زينب سلام الله عليها. بعد ذلك ذهبت إلى دور المهاجرين والأنصار لإلقاء الحج عليهم. فهذا دور الزهراء سلام الله عليها، هذا شيء بسيط ولكن هو هذا كشف اللثام وإزالة هذا الغبار عن عيون الناس لتوضيح الحق والحقيقة. تأتي إلى دور الإمام الحسن. هذه الأرضية وهذه الساحة الإسلامية وهذا الواقع اللي استلمه الإمام الحسن استلمه بأي طريقة، بأي حالة، بأي وضع؟ انظر الآن الحال في الكوفة والحال في المدينة بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه انتقل إلى المدينة. في المدينة هناك الواقع الإسلامي كانت هنالك صراعات، يعني الإمام الحسن استلم الأمة، هذه الأمة خرجت من حرب النهروان، ها؟ حرب الخوارج، وخرجت من حرب الجمل البصرة، وخرجت من حرب صفين، يعني أربع حروب دامية ذهب ضحيتها الآلاف المؤلفة. استلم الأرضية كلها صراعات، كلها مشاكل. بنو أمية يعملون ليل نهار من أجل إثارة الشائعات، من أجل جعل غشاوة على أعين المسلمين سيما في الشام، فعلا وصلوا إلى هذه النتيجة. والأمر وصل أن معاوية يتصرف ببيت أموال المسلمين، تصرف بها بأي طريقة. ذهب إلى سمرة بن جندب، هذا الصحابي لرسول الله، ولكن شوف المال لما يعمل ويكون إيمان الإنسان ضعيف ولو كان صحابيا، ولو كان صحابي، أعطى له المال، قال له قل أن هذه الآية نزلت في حق عبد الرحمن بن ملجم ولم تنزل في حق علي، وقد أجمع المسلمون أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أجمعوا على أنها نزلت في أمير المؤمنين لما بات الإمام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال له تقف علي، قال له 100,000، قال له قليل عمي، أبدلك شأن نزول آية نزلت في علي، أقول نزلت في عبد الرحمن بن ملجم، 100,000 قليل هذا مولاي. قال له 200,000، قال له لا بعد ما يكفي، قال له هذه 300 ما قبل، دفع له 300,000 درهم حتى أنه وقف في المسجد وقال أيها الناس أن هذه الآية لم تنزل في علي وأنما نزلت في قاتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم. حتى تعرف الواقع، حتى تعرف معاوية ماذا صنع، شنو الأموال اللي صرفها، شنو الأيام اللي كان يسعى ليل نهار، كان هو الذي أبدع هذه البدعة في سب الإمام أمير المؤمنين على المنابر. وفوق كل ذلك يقولون أنتوا تسبون، أنتوا تشتمون، ما نشتم عمي أحد ولا نسب أحد، احنا نلعن. ليش؟ لأن القرآن الكريم هو الذي يلعن. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني الذين يكذبون بعلي ويكذبون بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الله يلعنهم في الدنيا قبل الآخرة. هذا هو القرآن. القرآن يقول أن هنالك لعنة وكثير، ألا لعنة الله على القوم الظالمين. كثير من الآيات القرآنية تتحدث عن اللعن، اللعن لأن الجماعة مو فاهمين. الإنسان اللي يعرف كلمتين من اللغة العربية يفهم هذه المفردات، يفهمها، يعرف أن اللعن بمعنى الطرد، بمعنى العذاب، يعني تدعو عليه، وهذا مو سب، هذا دعاء. فاللي ما يعرف بين ما يعرف أنه هذا الشتم ولا هذا أي شيء، لازم يرجعون إلى سيدهم معاوية، هو الذي جاء بالشتم وبالسب على من؟ كما هم يقولون الخليفة الرابع. ألم يكن هو الخليفة الرابع؟ ومن هم أهل الرد؟ مالك ابن نويرة، لأنه حضر في غدير قم ولم يبايع غير علي بن أبي طالب، سميته من أهل الرد. ها؟ ولكن معاوية الذي خرج على إمام زمانه لا يسمى من أهل الرد. باؤكم تجر وباؤنا لا تجر. شنو هذه المعادلة؟ شنو هذا الواقع؟ لذلك تلاحظ أن الإمام الحسن استلم هذه الأرضية، تشنج مستمر، صراعات، واقع الأمة في واقع خطير جدا، والإمام كيف يغير؟ الآن انظر بعين القلب، أريدك تنظر ببصيرة، ببصيرة تنظر إلى هذه الحقيقة. الإمام الحسن سلام الله عليه استلم هذه الأرضية، والأمة الإسلامية مليئة بالصراعات، بالمشاكل، بالفوضى. والإنسان الذي يريد أن يغير من الخارج لا يتمكن. أولا التغيير من الخارج فاشل. يعني الإمام ماذا يصنع؟ يهجم على الشام؟ أبدا. واحد، لأن الإمام ما يعمل عمل لإرضاء نفسه نعوذ بالله، وإنما يعمل عمل فيه إرضاء لرب العالمين. هذا واحد. العمل الثاني أن التغيير الدفعي، هذا التغيير الدفعي الذي يسمى بالدراماتيكي، هذا التغيير غير ممكن، وإنما التغيير الصح هو التغيير التدريجي المرحلي الذي ساروا به أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. والإمام الحسن ما كان عنده فرصة حتى يقوم بهذه عملية التغيير. لذلك ماذا قام الإمام؟ ما رأى الآن أتكلم في هذه الليلة عن قضية الصراع بين الإمام سلام الله عليه ومعاوية وقضية الصلح، أخليه الليلة القادمة إن شاء الله وتفاصيل أخرى. ولكن الليلة هنالك رسالة، رسالة ترتبط بدور الإمام الحسن، وكل واحد من عندنا كبار وصغار، نساء ورجال، كلنا تتعلق رسالة الإمام الحسن المجتبى بواقعنا الحياتي. شنو كانت إذا رسالة الإمام؟ الإمام كانت له رسالة في ذلك الوضع المتأزم، أنه كان يحسن، التفتوا جيدا، يحسن التعامل مع العدو والصديق. اليوم التعامل صار فن. هذا كارنيجي، دايل كارنيجي، هذا الكاتب الغربي كتب كتب في فن التعامل مع الناس، كيف تكسب الأصدقاء، فن التعامل مع الناس، كتب كتب في ذلك. وهنالك معاهد في الولايات المتحدة الأمريكية تعلم كيف تتعامل مع الناس، أسلوب التعامل مع الناس. الإمام الحسن قام بهذا الدور بصورة ريادية. لماذا؟ لأن التعامل على قسمين، أولا التعامل مع الصديق والتعامل مع العدو. اليوم الكثيرين ما يعرف يتعامل مع قريبه، ابن عمه وعمه وابن خاله ضمن العائله ما يعرف يتعامل وياه، لذلك تلاحظ صراعات مستمره، تقاطع مستمر، مشاكل مستمره، صديقه في العمل، في الوظيفه، في الكليه، في الجامعه، في المدرسه، في اي مجال، صديق ما يعرف يتعامل وياه الكثيرين. لماذا؟ لأنه لا يحسن ولا يعرف كيف يتعامل مع الناس. هذا واحد. فإذا هنالك مشكلة في فن التعامل مع الصديق مع القريب. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه كان يحسن وله فن التعامل مع العدو. العدو الآن نعتبر التعامل مع الأعداء إما متعسر صعب جدا، وإما عند البعض متعذر يقول ما في مجال أبدا. لما يجيبوا له اسم واحد يقول احنا نريد نصالح بينك وبين هذا الإنسان، يقول كل شيء يقول ألا هذا لا تجيب اسمه. تقول له فلان عمي تعال كذا قرآن آية رواية حديث أبدا، يقول الناس كلها أنا حاضر أصالح معاها أقعد ويا أي واحد أمرني أنت. هذا اللي تجيب اسمه، زين ليش هذا اللي تجيب اسمه؟ هذا شنو شنو هذا؟ هذا يعني شنو؟ فإذا فن التعامل مع الأعداء. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه كبقية الأمة، ولكن الإمام كان له دور ريادي وواضح كيف يتعامل مع الآخرين. ذلك الرجل الشامي الذي أغرته دعايات معاوية، فجاء في المدينة لما نظر إلى الإمام الحسن المجتبى أوسع الإمام شتما وسباب. الإمام ماذا قال له؟ قال له أراك غريبا، شكلك هذا يبين أنت مو من أهل المدينة، يعني دعايات بني أمية وهذه الإغراءات الظاهر مأثر عليك. أراك غريبا، لو كنت ضائعا أرشدناك، ولو كنت جائعا أطعمناك، ولو كنت سائلا أعطيناك. وإلى بالإنسان لما ينظر بإنسانيته يتجرد عن هذه العوامل الثانية، ينظر بإنسانيته وإذا به يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. يدري الله تبارك وتعالى هذه الرسالة يسلمها بيد من. لما ينظر رجل عدو يسب الإمام يقول له شو تريد؟ حاضرين بالخدمة، الظاهر تمضي الطريق بهذا الأسلوب. هذا التعامل مع هذا إنسان عدوه. يجي واحد من غلمان الإمام، غلام وعبد للإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام يذهب إلى مزرعته وإذا به ينظر إلى شاة قد كسرت رجلها، رجل هذه الشاة مكسورة. راح سأل الغلام قال له تعال، قال له نعم، قال هذه الشاة من اللي كسر رجلها؟ قال أنا كسرت. كل صادق بعد لازم، النجاة في الصدق والهلاك في الكذب. قال أنا كسرت هذه الرجلة. قال ليش كسرتها؟ قال لأنه أريد أن أزيد في همك وغمك. شوف شلون عبارة، قال لأني أريد أن أزيد في همك وغمك، يعني أنا أتحداك. التفت إليه الإمام، أعطاه ابتسامة حلوة، ابتسامة عريضة، أعطاه الإمام سلام الله عليه، ثم قال له أنت حر في سبيل الله. شوف شلون تعامل، يقول له أنا كسرت رجل هذه الشاة علشان أغيظك، علشان أخليك تنقهر أنت، علشان أنت تعصب. الإمام يقول له ما أعصب أنا. يبتسم الإمام يقول له أنت حر في سبيل الله. هذا نموذج آخر للإمام الحسن سلام الله عليه. شخص آخر سائل يأتي إلى الإمام الحسن يقول له يا ابن رسول الله أعطني، أنا سائل ما عندي مال، أعطني عطاء. يلتفت إليه الإمام، أكو واحد تارة بجيبه أكو فلوس يقول له أي شيء الفلوس يعطي، تارة ما عنده شيء يقول له. إذا واحد إجاك سائل وما عندك فلوس بجيبك شو تقول له؟ يقول له والله ما عندي، إن شاء الله وقت ثاني ما عندي. ها الإمام التفت إليه قال له ليس لدي الآن مال، الآن ما عندي مال، ولكن راح أعلمك شيء. التفت، شوف كلام الإمام سلام الله عليه، قال ولكن الآن راح أعلمك على شيء. قال له يا ابن رسول الله ماذا؟ قال شوف فلان. قال نعم. قال هذا الإنسان ماتت فتاته، بنت عند بنت هذه ماتت، الآن هو جالس على قبرها، والآن ماكو واحد راح عزاه بكلمة بليغة، الآن ينتظر واحد يعزيه بكلمة طيبة. أنا أعلمك، أقول لك شو تقول لهذا الإنسان؟ لو قلت له هذه الكلمة راح تأخذ بخاطرة وقد يعطيك شيئا. قال لا بأس يا ابن رسول الله، شوف هذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة الطيبة. فقال له قل الحمد لله الذي أماتها في حياتك وستر عليك وأجلسك على قبرها ولم يفجعها بهلاكك ويجلسك على قبرها ويجلسها على قبرك. لما سمع هذا الإنسان هذه الكلمة تأثر، قال له بارك الله فيك، أعطاه مال، قال له من وين تعلم هذا الكلام؟ من اللي معلمك؟ قال له علمني الإمام الحسن المجتبى، أعطاه مرة ثانية مال آخر. هذا تعامل، ما عنده مال ولكن تعامل معه بهذه الطريقة. الإمام الحسن المجتبى، انظروا جيدا، شوف التعامل مع مختلف أطياف المجتمع، أنماط مختلفة في التعامل مع الآخر، هكذا يعلمنا الإمام الحسن المجتبى. وهذا الدرس هذه الليلة، هذه النتيجة، علشان نطلع من المجلس معانا نتيجة، لأن مجالس أهل البيت كما يقول البعض، والله أنا جاي هذه المجالس حق البركة، هذه حق البركة ما موجودة عندنا بالروايات. الروايات تقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه أحيوا أمرنا، فعل أمر، وفعل الأمر نحن بحضور العلماء، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا ويترحم عليكم الإمام الصادق سلام الله عليه. لماذا؟ بحضور هذه المجالس وإحياء فكر أهل البيت. البركة تمام، ما في شيء، ما في شيء، يعني خير وبركة عادي، ولكن مو هذه الرسالة. الرسالة هو فكر أهل البيت، نأخذ هذا الفكر ونطبقه في واقعنا، في حياتنا، في أسرتنا، مع مجتمعنا. هذه النتيجة من المجلس، وإلا أنا أخذ النتيجة وأطلع برا وبعدين والله ما أدري شنو قال الشيخ، ما أدري شنو قال السيد، خلاص لا، لازم نطلع بنتيجة. النتيجة هذه الليلة من الإمام المجتبى أن الإمام يعلمنا التعامل مع مختلف أطياف المجتمع. الإمام يمشي وإذا به ينظر إلى غلام، غلام جالس في حائط، حائط عن بستان، جالس وإذا به يأكل بيده رغيف، يأكل لقمة واللقمة الأخرى يعطيها إلى كلب أجلكم الله، في كلب موجود هناك، لقمة الأخرى يعطيها إلى الكلب، اللقمة الثالثة هو يأكلها، الرابعة يعطيها لهذا الحيوان. الإمام شاهد هذا الموقف، التفت إليه الإمام، يريد يشوف الإمام هذا الإنسان كيف يفكر، نمط التفكير عنده، أسلوب التفكير، لأن الإنسان إنما يؤخذ بحسن تفكيره. قل لي كيف تفكر أقول لك كيف تعيش. مسيرة الإنسان، حياة الإنسان بتفكير الإنسان، بعقليته. الرواية تقول عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن الله تبارك وتعالى إنما يؤاخذكم بقدر ما أعطاكم من العقل، هو عقل تكويني واحد ولكن بمقدار ما نستفيد من عقولنا. فالتفت إليه الإمام قال له يا رجل ماذا تصنع؟ ليش أنت تأخذ لقمة ولقمة أخرى لهذا الحيوان؟ قال يا ابن رسول الله إنني أستحي من الله تبارك وتعالى أن أكل وأجعل هذا الحيوان جائعا. الله أكبر، الله أكبر، يقول أنا أستحي من الله. هذا الغلام هكذا يفكر، فكيف اليوم بالإنسان اللي يقتل أخاه المؤمن، يقتل أخوه ويدمره ويقضي عليه ويستغيثه وما يخلي أي عنوان ولا أي شيء ولا ذرة من الإيمان تحت عنوان ماذا؟ أي عنوان، أي تبرير شرعي. الإنسان ماكو إنسان بعد، ما في قيمة للإنسان، الإنسان اليوم ما له قيمة أبدا. والبعض يتطاول على الآخر لأنه ما يحمل فكرة، لا يحمل فكرك مولاي، لا يحمل فكرك. القرآن يقول لا إكراه في الدين، بعد بالفكر خلي يحمل فكر آخر، مو يعني والله لأنه يحمل فكري أو ما يحمل أفكاري ما أحضر لهذه الحسينية، ما أحضر لهذا المسجد، هذا التوجه وهالجماعة وهذه الفئة، والله دمرتنا السوالف هذه التعبانة. ليش؟ موجود بالمجتمع. المجتمع لما يفكر بحالة فئوية وحالة جماعات وحالة تشتت، يعني ثقافة ما موجودة، يعني وعي ما موجود. اللي موجود عقليات تعبانة، تعصب أعمى، صارت هذه الحالة هي تحكم المجتمع، وهذه مصيبة وهذا ابتلاء. الإمام ينظر إلى هذا الغلام كيف يفكر، يقول أنا أستحي من الله تبارك وتعالى آكل وأخلي هذا الحيوان جائع. الإمام كرامة لهذا الغلام ذهب إلى صاحبه، اشترى الغلام، اشتراه منه وقال له أنت حر في سبيل الله. هذا واحد. ثانيا اشترى له البستان وأعطى البستان لهذا الغلام الحر هدية، قال هذا البستان لك، اعمل كرامة لعملك. لماذا؟ يأكل لقمة ويعطي الحيوان لقمة فقط. شوف الإمام، هذه أربع نماذج الآن ذكرتها من تعامل الإمام. لذلك ترى أن الإمام الحسن المجتبى منزلة كبيرة عند الله، لأنه يحسن التعامل. إذا تمكننا اليوم كآباء وكأزواج وكأبناء وزوجات وكل أعضاء المجتمع، لو تمكننا أن يتعامل البعض مع الآخر برؤية صحيحة، برؤية مبنية على العقل، مبنية على التوجه الصحيح، مبنية على الرؤية العقلائية، ما في مشاكل أبدا، ما في صراعات. لماذا؟ لأن العقل يحكم. ولكن أي مكان في مشكلة، أي مكان في صراع، أي مكان في نزاع، يعني عقل ما فيش، ما في عقل. إذا كان عقل ما يصل هذه المشكلة وما يصل هذا الصراع. فمشاكلنا وآلامنا لأننا لا نفكر بصورة صحيحة. لذلك ترى الإمام الحسن له منزلة وعظمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله الذي يمثل الكون بذاته كان يحمل الحسن والحسين على كتفه ويسير بين المسلمين وينادي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكان يقول الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، ويعظم في الحسن والحسين، يبين هذه الدرجة، يبين هذه المنزلة. لماذا؟ حتى المسلمين يعرفون هذه المنزلة وهذه الدرجة للإمام الحسن المجتبى. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كانت للإمام الحسن منزلة كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عباس كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بفاطمة بسيدة نساء العالمين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي، يعني في حالة بكاء. التفتت إلى رسول الله وهي تبكي، التفت إليها الرسول قال بني فاطمة بأبي أنت وأمي، ما يبكيك؟ ليش هذا البكاء؟ قالت يا رسول الله اليوم الحسن والحسين ما جاءوا إلى البيت، أنا منتظرة في البيت ولكن طالعين ومراجعين إلى الآن وأنا أبكي عليهما. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها يا فاطمة أن الله يحفظهما، يحفظ الحسن والحسين، لا تخافي. وإذا برسول الله يرفع بيديه المباركتين، يرفع بيده إلى السماء يقول اللهم احرسهما واحفظهما. وإذا بجبرائيل ينزل على رسول الله، يا رسول الله هذا الحسن والحسين هما نائمان في منطقة لبني النجار، في ذلك المكان نائمين. فرسول الله قام من مكانه، وقام أمير المؤمنين، قام ابن عباس وجبرائيل معهم، ذهبوا إلى ذلك المكان. وإذا بملك من السماء جعل أحد جناحيه تحت الحسن والحسين، ها تحتهما، والجناح الآخر عليهما يحميهما ويظلل لهما من الشمس. وإذا برسول الله، الله أكبر الله أكبر. الرواية عن ابن عباس يقول: ما إن وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحسن والحسين وقد اعتنق الحسن والحسين، وعلى اعتنق الآخر وعظم الآخر إلى الآخر، وإذا برسول الله انكب عليهما صار يقبلهما، صار يقبل الحسن والحسين. من تقبيل رسول الله الإمام الحسن قام من منامه، الإمام الحسين قام من منامه، وإذا بهما ينظرا إلى رسول الله يقبلهم، فضمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وإلى قلبه، وضع الحسن على كتفه الأيمن والحسين على كتفه الأيسر، ذهب إلى المسجد، التفت إلى المسلمين: أيها المسلمون، أتعرفون من هما أفضل الناس جدا وجده؟ قالوا: يا رسول الله، من هما؟ قال: الحسن والحسين، فجدهما سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء، وأما جدتهما هي السيدة خديجة عليها السلام. كلهم هذه المنزلة، لهم هذه المحبة، تدل على أن هنالك محبة خاصة، وحتى أن الإمام الحسن هو عانى مع رسول الله، يعني في تاريخ الرسول ينظر إلى جده، ينظر إلى الآلام التي جرت على أمه فاطمة، وكان في تلك الدار التي أشعلوها القوم وعصروا أمه فاطمة بين الباب والحائط، هو الإمام الحسن ينظر إلى كل هذه الأحداث. حتى أن الشيخ عبد الزهر الكعبي رضوان الله عليه في هذه الليلة، نذكر قضية هذا الولي من أولياء الله، مرة من المرات في عالم الرؤيا ينظر إلى الإمام الحسن المجتبى، يلتفت إلى الإمام الحسن يقول له: يا شيخ عبد الزهر، ليش ما تذكر مصيبتنا؟ قال له الشيخ: يا ابن رسول الله، أنا كل عمري خادم لكم، كل عمري أخدمكم أهل البيت. التفت إليه قال له: يا شيخ، اذكر هذه المصيبة. قال: سيدي، أي مصيبة هذه؟ قال: لما جاءوا القوم إلى دار أمنا فاطمة وأحرقوا الباب وعصروا أمي فاطمة بين الباب والحائط، وأخذوا أبي أمير المؤمنين، أنا وأخي الحسن كنا في داخل الدار، تحيرت أنا وأخي الحسن، هل أذهب مع أبي أمير المؤمنين أم أبقى مع أمي فاطمة في الدار؟ يقول: هذه مصيبتنا. وفعلا عند رسول الله هنالك الكثير من الشواهد تدل على أن الله تبارك وتعالى جعل هنالك في الجنة في أعلى عليين قصرا من الزبرجد الأخضر، هذا باسم الإمام الحسن، وقصر آخر أحمر وذلك من الياقوت الأحمر. ليش هذا القصر الأخضر؟ وذلك أعده للإمام الحسن، لأن الإمام الحسن يسم ويتحول جسده إلى الأخضرار، وأما الإمام الحسين يتحول جسده إلى الأحمر. لماذا؟ لأنه يذبح من الوريد إلى الوريد. لذلك هذه مصائب أهل البيت سلام الله عليهم كانت وكانت، ومعاوية كان يحاول دائما اغتيال الإمام الحسن المجتبى لكي يتخلص من الإمام، ولكن بأي حال بأي وضع؟ وذلك اقترح عليه المغيرة، قال له: عليك بجعدة بنت محمد الأشعث، أعط لها مالا وأغررها بيزيد، هذه ستقتل الإمام الحسن وهي زوجته. فعلا دخلوا مفاوضات مع جعدة، والسم من وين جاب السم؟ جاب من الروم، جاب هذا السم من الروم وأعطاه لجعدة. جعد أخذت هذا السم أعطاها 10,000 دينار وأعطاها بعض الأراضي وقال لها إن قتلت الحسن بن علي فإني سأزوجك من يزيد من ولدي يزيد. ولكن ما وصلت لكل هذه الأماني، راحت معاها إلى جهنم وبئس المهاد. وإذا بيوم من الأيام كان الإمام الحسن صائم، والرواية تقول الإمام كان صائما وجاء للإفطار في وقت شديد الحر، فجاء إلى داره. اليوم الرجل إلى أين يذهب؟ وين يروح؟ أي مكان؟ وين يروح يعطي هذه آلام؟ يذهب إلى بيته. ولكن لو كانت هذه الزوجة عدوا كجعدة ماذا يصنع؟ وإذا بالإمام طلب منها طعام، الرواية تقول أنها وضعته في الطعام، ورواية أخرى تقول أنها وضعته في اللبن. الإمام عند الإفطار وهو بحالة عطش شديد وبحالة جوع، وإذا بالإمام أخذ من هذا اللبن. هاجركم الله، شرب الإمام. ما مرت إلا لحظات على مظلوم أهل البيت. وجه الآن قلبك وين؟ إلى قبره المهدوم، إلى ذلك القبر المسوى مع تراب. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، يا مظلوم أهل البيت أيها الحسن المجتبى. وإذا بالإمام ترى هذا السم في جسد الإمام الحسن، صار يتقلب تقلب السليم وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي قربني إلى رؤية رسول الله، إلى رؤية أبي علي، إلى رؤية أمي فاطمة، إلى رؤية عمي حمزة سيد الشهداء. هو في هذه الحالة الإمام بين حالتين، يا مؤمنون يا مؤمنين يا موالين. في هذه الحالة الإمام بين ألم الزوم وبين تقطع أمعاء الإمام. وإذا بالإمام الحسين سمع بذلك، جاء مهرولا إلى أخيه الحسين. لما نظر إلى أخيه ألقى بنفسه على الإمام الحسين وهو ينادي وأخاه، وحسنا. والإمام الحسين ضم أحدهما الآخر إلى صدره، صار يبكي بكاء عاليا. التفت الإمام الحسن إلى الإمام الحسين يقول له: أخي أبا عبد الله، أنت تبكي على حالي، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الإمام الحسن يقول: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يجمع عليه 30,000 وهم يقتلونك يا أبا عبد الله. هذه حالة الحسين مع الإمام الحسن. ولكن أم المصايب ها أخته حبيبة قلبه شن سوتها؟ وإذا بالعقيلة زينب لما نظرت إلى أخيها الحسن جاءت مهرولة تنادي وأخا وحسنا وأخاه وضيعتنا بعدك يا ابن أمي، من لي بعدك؟
وإذا بزينب نظرت إلى الإمام الحسن وضع الطشت أمامه وإذا بالإمام يتلفظ كبده فطحن من كبد الإمام رحم الله من نادى وإمامه وسيدا وحسنا. وإذا بالإمام الحسن في هذه الحالة وزينب عنده والإمام الحسين عنده وإذا بالإمام الحسن صار يقول وعليكم السلام يا ملائكة ربي. وإذا بالإمام الحسن مدد رجله وأسبل يديه وغمض عينه وفاضت روح الطائرة رحم الله من نادى وسيدا. أيوا حسنا. وإذا بالزينب صارت تلطم على رأسها وتلطم على وجهها وهي تنادي واخا هيا بويا نروح كل احنا. ها اليوم اريدك ويا الامام الحسين ويا زينب تنوح على مظلوم اهل البيت. هيا بويا نروح كل احنا. اي والله كل احنا فدا. يا الموالي عندك حالة أريدك الآن تروح إلى كربلاء وتعزي الحسين بالإمام الحسن المجتبى. ترى المثل هذا اليوم كان يبكي الإمام الحسين على أخيه المجتبى. يا أخويا نروح كل إحنا أي والله كل إحنا فداء. الإمام الحجة تارة يبكي على مصيبة جده الحسين وتارة يبكي على مصيبة الإمام الحسين. اللي تناشدني عليه من تمل العين. عندك حالتنا يا حليلة الجمعة وجه قلبك إلى كربلاء. اللي تناشدني عليه من تمل العين. كل البكاء والنار والحسرة على حسين حبه بقلبي يا أبا عبد الله حبه بقلبي وتظهر بالصبع دموعي يا ريت قبل ضلوعه ومن قبل خدت عفرات مني الخدة أبكي على مصابة كل صبح ومسية أبكي وواسي على البكاء الزهر الزجية ما دام تنحب يا ضحى يا الغافر يا حسين يا ابن ويا عزيز وقرة العين تبكيك عيني لا لأجل مثوبة توجه إلى الله في هذه الليلة ليلة استشهاد كريم أهل البيت مظلوم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى في هذه اللحظات ماكو جمعة واحدة على قبر الإمام المظلوم ماكو واحد اليوم ما يقدر يوصل إلى قبره يقول السلام عليك يا غريب أهل البيت يا مظلوم أهل البيت جمعة واحدة ماكو على قبر الإمام الحسن قبر الإمام الحسن مسوى بالأرض ولكن بهذه الدموع وبهذا البكاء وهذا التوجه الروحاني إن شاء الله تكون هذه الحوائج وهذه الدموع مقبولة عند الله تبارك وتعالى لذلك نحن نتوسل في هذه الليلة بكريم أهل البيت بالإمام الحسن المجتبى الإمام الذي كرم كان يصل للجميع البر والفاجر الكل كانوا يأخذون من الإمام الحسن كاتب له رسالة هنالك طفل اسمه حسن عمره 7 سنوات من السعودية وبعثوا إلي رسالة يطلبون منكم أنتم الموالين تدعون له بالشفاء لأنه مع المرض الخبيث الله إن شاء الله لا يبلي أي إنسان مؤمن وموالي بهذا المرض لذلك ندعو له ولجميع المرضى كل من أوصاني بالدعاء في هذه الليلة في بقية الليالي لقضاء حوائجكم للمرضى المنظورين لهذا المريض هذا الطفل اليوم عينه وأمه تنظر إلى هذا المجلس وعينها عليكم حتى تدعون نساء ورجالا له بالشفاء اللهم صل على محمد وآل محمد يا ابن رسول الله أيها الحسن المجتبى يا أبا محمد إن يا سيدنا ومولانا جميعا ها كلنا عندنا حوائج بهذا القلب الطاهر وجه قلبك إلى الإمام المجتبى إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي يا الله جميعا يا وجيها رسول الله أيها الحسن المجتبى نظر سيدي يا وجيها يا وجيها حوائج شفاء المرضى نقرأ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب أما ارفعوا ايديكم نحن الفقراء الى الله الى السماء اللهم اصرف عنا السوء والبلاء يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اهد محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي اللهم ارض الحجة عنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد ومتنا ممات محمد وآل محمد اللهم انشا في مرضانا سيما مرضى المنظورين هذه الطفلة المريضة اللهم من عليها بالصحة والعافية بغريب أهل البيت الإمام الحسن يا الله أقضي حوائج المحتاجين اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء نقف الآن إجلالا وعظاما للإمام الحجة ونقرأ دعاء الإمام سلام الله عليه اللهم كل وليك الحجة جميعا جميعا صلواتك عليه في هذه وقائدا وناصرا ودليلا وعينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك وابعث ثواب هذا المجلس إلى روح المرحومة المغفور لها بنت آية الله العظمى الإمام المقدس المرزا مهدي الشيرازي وإلى زوجتي آية الله السيد عبد الحسين القزويني إلى روحها الطاهرة وإلى أمواتكم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.